بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 13. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بداية الشريط الثالث.
والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر.
وهذا واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. تقدم أن من عرف بالكذب لأي وجه سمى خبره موضوعا، سواء كان بتصريحه أو بغير ذلك من أدلة الدالة على كذب خبره، هذا موضوع مكذوب. والثاني متروك، ما يتهم بالكذب يسمى حديث متروك. والثالث منكر فحوش غلطه، وسمى حديث منكر أو يعرف بالغفلة أو في الفسق، فهذه كلها أخبارهم منكرة لعدم استيفائها شروط القبول من الحفظ والصدق، لأن لا يؤمن أن يكون مما غلط فيه يفحص غلطه، أو كان مغفلا ما يضبط الروايات، أو فاسقا معروفا بالفسق، لا يؤمن.
ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. إن اطلع عليه أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع، أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. وهو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل.
وهذا واضح، لأن الوهم يقع من الرواة، فلا يطلع عليه الخواص من أئمة الحديث كعلي بن المديني وحبيب سعيد القطان وأحمد بن حنبل رحمه الله والبخاري وأشباهه من خواص أئمة الحديث وأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي، فقد يكون حديث ضعيف ولا يحصل له الخواص لانقطاعه، قد يظن أنه متصل ثم يعرف الخواص أنه منقطع وأن الراوي لم يسمعه من شيخه أو لم يدرك شيخه أو وهم فأبدأ كلمة بكلمة، فيعرف بالقرائن وتتبع الطرق، فإذا اتبع طرق الرواية اتضح لعالم الحديث ما فيه من العلة من انقطاع أو إرسال أو وهم أو قلب كلمة أو ما أشبه ذلك مما قد يقع ببعض الرواة. نعم.
ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. ثم المخالفة،
المقصود أن قد تقصر عبارتان إيضاح يحكم عليه بأن المعلل، قد تقصر عبارتان الإيضاح لكنه جزم به لأنه اتضح له من الطرق، ويقال له معلل هذا الأكثر، ويقال معلول هو معلول معلول بعلة كذا لأنه وهم فيه، لأنه رفعه موقوف، لأنه وصله منقطع، فالعلة اتضحت من طريق فلان قاله أبو حاتم قاله أبو زرعة قاله أبو خالد وأشبه ذلك، فيقال له معلل يعني قد أبدي فيه علة، معلول به علة أيضا، لكن معلل من أعلة هو معلل، وما معلول من علل فهو معلول، ويصح عندهم معلل من أعلة وعلة بكذا وكذا، كالمريض المعلل بعلة مرض، فهذا نوع من المرض في الإسناد أو في المثل. نعم معلل
أولى معلل
يقال معلل ومعلل معلل، لكن مثل معلول دونها قد يستعمل هذا من أجل هذا، قد يستعمله معلول أيضا، لكن لفظ عندهم معلل ومعلل بفك بفك والإدغام. نعم
صلى الله عليه وسلم
من أعلة وإلا فهو معلم، من أكرم فهو مكرم، وأرسل فهو مرسل.
صلى الله عليه.
إذا وجد إسناد ظاهره الصحة ونص إمام معتبر على أنه معلول ولم يذكر دليل،
هو ضعيف إذا كان بين علة، ضعيف من هذه العلة ضعفه فلان، إذا كان في شك يتبع تبع الرواية.
صلى الله عليه.
نص صلى الله عليه.
نعم
أهل العلل في كتبهم على حديث بأنه معلول، ولكن وجدت طريق فيها حسن،
هذا بالتتبع قد يعله قوم، قد يعله أبو حاتم، ثم تسوي العلة بطريق بسند آخر.
ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج
شرح
الله إليه. ثم المخالفة وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع في ذلك فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، والثاني
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم. مضى خمس ست من العلل، كذب الراوي تهمه بذلك فحش غلطه غفلته فسقه ووهمه في بعض الروايات، السابع المخالفه، قد يكون العله ان خالف الثقات في الروايه في روايه الاسانيد، فهذا يسمى مدرج الاسناد، مثل بتغيير السياق بان كان الحديث له اسانيد ثم جاء وراوي جمعها على واحد، هذا يسمى مدرج، أدرج في الرواية ما ليس منها، أخذ الرواية وأدرج فيها ما ليس منها من الأسانيد، كان يكون الرواية عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فيأتي راوي ويجمع ما روي عن سالم عن ابن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن مثلا ابن عيينة أو ثوري، يجمعها كلها بإسناد واحد عن واحد منهم.
صلى الله عليه.
فالذين غيره فصلوا وبينوا وهو جمع الأسانيد عن واحد منهم.
صلى الله عليه. والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث.
هذا يقع أيضا، قد يكون الحديث عند الزهري مثلا أو عند أبي عيينة أو عند الثوري إلا جملة منه رواها آخر، فيروي راوي الحديث عن الزهري أو عن أبي عيينة مع زيادة اللي رواها غيره أقحمها. نعم
صلى الله عليه. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة،
وهذا أيضا من المخالفة في الإسناد تغيير المسل أو تغيير السند، المقصود هنا تغيير السند، فيكون الحديث مروي عن شيخه إلا قطعة منه من طريقات شخص آخر فيرويه عن شيخه بالزيادة اللي رواها غيره يجمعها. نعم
الشيخ سلم الله، إذا روى الثقة رواية مخالفة لثقات جماعة من الثقات جماعة، فهل تقبل الشيخ؟
مثل ما سمعت الآن
كانوا في نفس كلهم
ثقات، يعني
ليس أو
تقنية، وإنما بعض الشيء ثابت، لكن بس هذا يبين أنه وهمه إذا رواها زيادة، إلا إذا صرح أنه سمعها بزيادة يكون أنفرد بزيادة، يكون لا بأس إذا كان ثقة، إلا أنه إذا كان أمر غيره أو ثقة منه يحكم عليه بالشذوذ.
صلى الله عليه. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول.
هذا من المخالفة أيضا، يكون لهما سندان فيرويهما عن شيخه المتنين بسند واحد، وهذا يختلف إذا كان سند واحد ثقة كلهم ثقات حصل المطلوب، ولكن مصيبة إذا جمع وهم جمع الضعيف مع الصحيح.
الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد،
وهذا أيضا كذلك يقع مدرج في إسناده الذي هو يتحدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم يعرض شيخه أو شيخه كلمة في الإسناد يظنها المتن فيرويها على أنها المتن، مثلا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لكن في بعض سياقاته عرضه عارض، قال عطس قال الحمد لله، أو قال عطني ماء، أو هات يا فلان، يدخلها في المتن يظن الراوي أنها من المتن وهي عارضة، عرض الشيخ حال التحديث، والمتن غير هذا، قل الحمد لله شاب العطاس، أو هات كذا ويا فلان، أو تقدم أو تأخر فلان، عارضه يحدث في هذه بعض الرواة يدخلها يرانها متن فظن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الشخص الذي روي عنه الحديث، وليس الأمر كذلك، وإنما شيء عرض للراوي فلم يصل له الراوي عنه لغفلته أو لأسباب أخرى. نعم.
وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم رضي الله عنهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن.
هذا مدرج المتن يعرض الراوي فيدرج في المتن ما ليس منه من كلام الراوي أو من كلام أحد الشيوخ في السند ويرويها جميعا كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدرج ما قاله الراوي الصحابي مثلا او التابعي الذي روى عنه فيدرجه في المتن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له مدرج المتن. وكان كانت المخالفه بدرج موقوف مرفوع فهذا يسمى مدرج المتن، المرفوع قال الرسول كذا وادمج في كلمه من نفس الراوي او من نفس تلميذه فظن الراوي أنها من نفس المتن، وإنما هي من كلام الراوي نفسه الصحابي أو من كلام من دونه.
أحسن الله عليكم يا شيخ، مدرج الإسناد يا شيخ القسم الرابع يقول أنها أدمج يعني الراوي كلام حسبه من المدنج، فلا يكون هذا المدرج للمدنج.
إن هذا مثل ما جاء بعدين اللي يتقدم في أثناء السند.
ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه،
يعني يدرك ويعرف بوجه الرواية الأخرى المفصلة التي تفصل قال الرسول كذا وقلت أنا كذا، يقول الصحابي أو التابعي، حتى يتميز هذا من هذا برواية الثقات، أو هو نفسه في رواية أخرى يفصل قال الرسول كذا وقال ابن عباس كذا أو قال جابر كذا أو قال عمر كذا، تفصل المرفوع من المدرج فيتضح.
أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين،
هذا هو يراه الدمج، دمج مرفوع بغير مرفوع، وقوف مرفوع، سواء كان الدمج من الصحابي أو من التلميذ التابعي أو من دونه، فتأتي رواية صريحة يبين فيها الصحابي أن هذا من كلامي وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين التابعي أو من دون التابعي.
أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك،
أو يتضح باستحالة كون النبي يقول ذلك، لأن يعني الكلام لا يليق أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف أنه مدرج من كلام الراوي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد.
الخطيب البغدادي له مؤلفات كثيرة في الحديث، خلفني الله له مؤلفات رحمه الله، المؤلف يقول نصنا في المدرج الخطيب البغدادي أبو بكر محمد بن ثابت البغدادي المتوفى سنة 463 رحمه الله، له مؤلفات كثيرة، يقول مؤلف نصنا في المدرج وأنها صنفه أيضا المؤلف الحافظ وزاد عليه.
ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
نعم.
أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب، وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يضلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يبين المؤلف رحمه الله أن الطعن في الرواية قد تكون بسبب المخالفة، فهل يطعن في الرواية بسبب المخالفة التي زقع من بعض الرواة؟ فهذه المخالفة أنواع، قد تكون في تغيير السياق كما تقدم، قد تكون في تقديم أو تأخير، فمدرج المتن، فالمؤلف رحمه الله يبين أن المخالفات أنواع تقع للرواة،
فتقديم والتأخير يكون انقلاب في الرواية، قد تكون في المتن في السند وقد تكون في المتن. ويقال مقلوب الخطيب به مؤلف رحمه الله سمى كشف الارتياب ما يتعلق بالانقلاب، قد يكون هذا في السند مثل كان مرة بن كعب، مثل تقديم الشيخ على التلميذ ينقلب على الراوي فيأتي الحافظ الآخر فيبين ويوضح هذا الانقلاب ويبين الصواب. قد يكون في المتن أيضا مثل ما مثل المؤلف الحديث السبع يقول الله في ظلك، انقلب على بعض الرواة السادس بقوله وتصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فانقلب عليه وقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والنفاق باليمين مو بالشمال، فانقلب عليه مثل ما وقع لبعض الرواة ويبقى في الجنة فضل فينشئ الله له أقوام فيدخلهم الجنة، فانقلب على الرواة وقال ويبقى في النار فضل فينشئ الله له أقوام. هذا غلط. نعم.
أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ولم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة.
وهذا يقع كثيرا وهو المزيد في متصل الأسانيد، وهذا أسبابه الغالب أن الراوي قد يروي عن زيد عن عمرو ثم يسهل الله له لقاء عمرو شيخ فيسمع منه فيعلم حينئذ أنه زيد من اتصال أسانيد. مثلا يروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت عبد الله وكان قد سمعه من سالم عن سالم عن ابن عمر ثم لقي ابن عمر فسمعه منه، فتكون روايته عن سالم عن ابن عمر من المزيد في منتصف الاسانيد اذا صرح بالسماع. ومثل يروي عن الاوزاعي عن الزهري مثلا في حياه الزهري ثم سهل الله له لقاء الزهري فيسمع منه، تكون رواية الأوزاعي عن الزهري المزيد في منتصف الأسانيد، هذا إذا صرح بالسماع. أما إذا كان بالعنعنة فالزيادة حينئذ لها شأن معتبرة لأنها تزيل الشبهة. نعم.
الله عليكم. أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد.
وهذا قد يقع أيضا لإبدال الراوي ولا مرجح في المضطرب، كأن يرويه زيد عن فلان عن الزهري ثم يأتي آخر ويروي عن آخر عن الزهري، فإذا عرف أن كليهما سمع من الزهري فلا اضطراب، وإذا شك في الحال هذا هو محل الاضطراب. وهكذا رواه ثلاثة أو أربعة ولم يعرف من هو الذي سمع من الزهري مثلا اضطراب، فإذا عرف أن فلان هو سمع والبقية لم يعرف حالهم اعتمد أحدهم الذي صرح بالسماع إذا كان ثقة، وصارت الروايات الأخرى لا يعول عليها. المقصود أنه ينظر في المرجح إذا حصل الاضطراب. تعددت الروايات عن الشخص، فإذا وجد ما يوضح الصواب حكم به، ولهذا قال المؤلف ولا مرجح في المطلب. أما إذا وجد المرجح هو وجود الثقة الراوي عن الشخص بالسماع اتضح صحة روايته وعدم الاكتفاء بالروايات الأخرى. وهذا كثير ما يقع في الأسانيد، قد يقع في المتن يروي جماعة بلفظ ويروي آخر بلفظ آخر، حينئذ يعتنى بالثقة فتعتمد رواية الثقة المعروف وتلغى رواية غير الثقة. نعم.
وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا،
هذا قد يقع لنا، قد يقع الإبدال امتحانا من الشيخ لبعض تانيه، يغلب لهم الأسانيد ليرى ليعرف ذكاءهم وحفظهم وبصيرتهم، ثم يزول الإشكال لا يبقى، لكن يمتحنهم كما يرى البخاري والعقيلي وغيرهما، يقول لتلاميذه روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان وروى فلان عن فلان، طيب قدموا الأخر حتى يعرف حذقهم وفطنتهم، فيقول حينئذ الحاذق منهم لا ليس الأمر كذلك، الرواية كذا والرواية كذا والرواية كذا، وبعضهم يلتبس عليه. المقصود أنه يغير لهم الأسانيد، يرتب لهم أسانيد لا حقيقة لها، ليمتحنهم هل هي صحيحة وهل مثل هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، فيتبين الحاذق من غيره والبصير من غيره.
فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل.
نعم، إذا كان غلط فهو من المقلوب وإلا معلل إلا وهم فيها وغير صار وهم منه. أما إذا كان بقصد الامتحان والتوجيه ثم يزيل اللبس ويبين لهم الأسانيد الصحيحة فلا حرج في ذلك، يعني شيء مؤقت ثم يزول.
أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما.
وهذا يقع كثيرا، التحصيف والتصحيف والتحريف، كان بالنقط صار صحة، وكان بالشكل بالرفع والنص صار محرف، قد يقع هذا كثيرا، عتبة وعينة حمزة حمرة يزيد بريد عثمان عتبان، يقع هكذا، قد يقع في نهاية التحريف الشكل فينصب المرفوع ويرفع المنصوب فيسمى هذا تحريف، لكن يكون لك من نقط في عتبان وعثمان صحف، وإذا كان بالرفع والنصب تغيير الإعراب فالمحرف. نعم.
وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد،
يقع في الأسماء ويقع في الأسانيد التحريف والتصحيف يقع في هذا وهذا. نعم.
ولا يجوز تعمد تغيير صورة،
ولا يعرف إلا بالدراسة والعناية جمع الأسانيد وجمع المتون حتى يتبين التحريف والتصحيف بعد جمع الروايات والعناية بها.
ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. لا يجوز للرواة ولا غيرهم تعمد تغيير المتن، متن الحديث، بالنقص منه
أو المرادف كلمة بدل كلمة إلا لعالم من المعاني، لأن قد ينقصي يتعلق بالباقي ويختل المعنى، بل يجب أن يروي الحديث على ما هو عليه تاما كاملا إلا إذا كان الراوي يفهم يعلم، فنقص بعض الحديث وأتى بالشاهد فلا بأس. فإذا كان الحديث يشتمل على جمل وأتى بجملة من الشاهد فإنه لا يضر، مثل قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، جملة تامة. فإذا أتى بجملة تامة فلا حرج عند الحديث والاستشهاد. وهكذا الأحاديث التي فيها جمل لا مانع من أن يختصر للشاهد إذا كان من يعرف ويفهم من أهل العلم. ولا يجوز التغيب مرادف كلمة بدل كلمة إلا إذا كان من أهل العلم والبصيرة بالحديث واللغة العربية. نعم
الله إليك. الشرح.
نعم.
ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء.
نعم الجاهل قد ينقص، لابد يكون المختصر من العلم والبصيرة حتى يذكر الشاهد تاما ولا يحدث شيء يتعلق بالوجود المذكور فيختل المعنى، بخلاف من ليس عنده علم كامل فقد يحدث الاستثناء، قد يحدث وصفا يقيد، قد يزيد وصفا. فالواجب ذكر الحديث تاما إلا إذا كان اختصاره لا يؤثر.
الله عليك. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل
لأن المقصود المعنى، فإذا أدى المعنى حصل المطلوب، فإذا ذكر الرواية بالمعنى لأن خاف عليه أو ذهب عنه اللفظ، أو ذكر المعنى لأنه أوضح للمخاطبين خاطبهم بما هو أوضح لهم، فلا حرج في ذلك، وهذا يسمى المرادف، لفظ بدل لفظ والمعنى واحد لإيضاح المعنى للمخاطب. ولهذا تجوز الترجمة، ترجمة المعاني، معاني الآيات والأحاديث للعجم بلغتهم، فيترجم معنى الآية ومعنى الحديث للعجم لأن المقصود فهم المعنى والعمل. نعم.
وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه.
الصواب الأول، الصواب جوازه مطلقا، جوازه مطلقا،
بخلاف من كان مستحضرا للفظه.
الصواب مطلقا، لا بأس بالرواية بالمعنى إذا كان على يقين أنه لم يغير شيئا. نعم.
ولو كان صغيركم مستحضرا للفظه،
ولو مستحضر، إذا كان تغيير المعنى أوضح للمخاطب لأنه ما يفهم باللغة العربية فلا بأس. نعم.
الله.
لكن لو جاء سلمك الله بلفظ مرادف للحديث هل يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟
معنى واحد.
ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه امر بكذا ونهى عن كذا. نعم المعنى موجود. نعم.
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك ان الاولى
ما تقول الان الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان الاعمال بالنيات والمقاصد، اذا بغيت تصلي تنوي كذا وكذا، واذا بغيت تقرا تنوي كذا، بغيت تزكي تنوي كذا، تصح له.
الله عليك شو الاولى، ذكره بالنص ثم شرح؟
إذا دعت الهات فلا بأس، ولا المقصود المعنى. نعم المقصود المعنى. نعم.
ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه.
نعم إذا حصل المقصود، أما إذا كان المقصود ما يحصل بإيراد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عجمي لا بد يفسر له.
قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، وإن كان اللفظ مستعمل.
هذا مثل ما قال المؤلف، إذا أشكل على المحدث وعلى طالب العلم يراجع كتب الغريب، إذا أشكل على المعنى يراجع مثل الكتب، كتاب بيت القاسم بن سلام، كتاب الهروي، النهاية، قاموس تاج العروس، لسان العرب، يراجع كتب الشان، إذا خفي عليه المعنى لا يعجل، يراجع كتب اللغة حتى يفهم، كتب التفسير في الآيات، شروح الأحاديث، لا يعجل حتى يتبصر. نعم.
وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. ثم الجهالة بالراوي.
مقصود أن طالب العلم لا يعجل، إذا أشكل عليه صحة الحديث راجع كتب التخريج، أشكل عليه معنى كلمة غريبة راجع كتب الغريب، شروح الحديث، يكون عنده عناية حتى لا يقدم على أمر أنه فيه شك، بل يتبصر ويتثبت في كل شيء. نعم. لا المبتدي عليه بالاختصار، لا يشوش على كيف تلتمس عليه الامور، عليه حفظ المتون، مراجعه الكتب القريبه التي ما فيها اشكال، يعني معناها واضح فيما يتعلق بمثل قراءته، لان اذا دخل كتب موسعه تلتمس عليه الامور.
ثم الجهاله، وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذا طعن سابع كامل في الأسانيد، وتقدم عشرة من مالك البراوي وتهمته بذلك، أو غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته، هي جهالة قد يطعن في السند، يعني في الحديث لجهالة بعض الرواة، والجهل قد يكون له أسباب، قد تكثر نعوته فيذكر الراوي بغير ما اشتهر به فيكون مجهول حينئذ حتى يدرس وينظر فيه ويسأل الحظ. قد يقول كراته يسمى العرج، كراته يسمى الأعمش، كراته يسمى كذا، كراته يسمى كذا، فيشتبه. وصنف فيه الموضح التخفيف، ويقال موضح، لكن الموضح التخفيف من أوضح الموضح، يعني صنفوا فيه كتب موضحة للرواة وألقابهم وصفاتهم. وقد يكون مقلا فيقل الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان كما صنف مسلم في ذلك، يعني الرواة الذين ما روى عنهم إلا واحد. فإن سمي قد يكون مجهولا سموا فيه صنفوا المبهمات، فإذا سمي الراوي وانفرد واحد عنه هذا يقال مجهول العين إلا أن يوثق ثم يأتي. فإن روى عنه اثنان فصاعدا ولكن لم يوثق فمجهول الحال، وقال لها مستور. لكن إذا سمي ولم يروي عنه إلا واحد فإنه قال مجهول العين إلا أن يوثق. فإذا وثق ما في الشر يوثق هو مثلا أبو هاشم وثقه، روى عنه أحمد وثقه، روى عنه مثلا القطان وثقه، روى عنه مالك وثقه، صار معروفا. نعم
صلى الله عليه. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني ابن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري.
وهذا واقع لأن الرواة تكون لهم نعوت كثيرة: حراز، حداد، تاجر، سيات، أبو فلان وأبو فلان، يشتبه. فصنفوا الموضح في أوهام الجمع والتفريق حتى يفهم ويعرف، يقال فلان روى عن كذا، روى عن فلان كذا، وسمى كذا، فلان لقبه بكذا، حتى يتضح أمره. وهذا واقع في كتب كثيرة، يكون اشتهر بأنه مثلا العرج، أو اشتهر بأنه أبو عبد الله، ثم يرويه واحد بأبي محمد، أو يرويه بالأمش، أو يرويه بالحداد، فيشتبه. فإذا فتش عنه اتضح. نعم
صلى الله عليه. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك.
لا مثل محمد بن السائب كذلك، هو ضعيف لكن تجربه، لكن كثرة نعوته أوصافه وصناه فاشتبه لا بعض الناس. لا.
والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.
مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما.
وهذا كذلك المقل يشتبه على الناس قلة في روايته فيخفى أمره على غالب الناس، فصنف به مسلم وغيره ببيان صفاته ورواياته وثقته وعدالته أو عدم ذلك حتى يشتبه أمره حتى يتضح أمره. وفي مسلم وفي غيره أفراد من ذلك. نعم
الله عليك. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنفوا فيه المبهمات.
وهذا واقع أيضا، قد لا يسمى اختصارا، حدثني رجل أو حدثني من أثق به أو حدثني ابن عمل لي أو حدثني سهري، ثم يأتي من ينقب عنه حتى يوضح هذا الرجل ويعرف هل هو ثقة أو مو ثقة.
ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته؟
المبهم لا تقبل روايته ولا يحتج به، رجل أو ابن عم فلان أو مولى فلان أو كيف ذلك لا يحتج به، لأنه لا تعرف عدالته فكيف تعرف عدالته؟ هذا لا يعرف عينه كيف تعرف عدالته؟ المبهمات لا يحتج به. فإذا كان في السنة رجل حدثني رجل أو مولى بني فلان أو مولى فلان ولم يسمى ولم يعرف لا يحتج به، يكون حديث ضعيف من هذا الطريق حتى يسمى ويعرف أنه ثقة. نعم.
وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة.
لا يقبل المبهم ولو عدل، لأن قد يكون ثقة عند من عدله مجروحا عند غيره، فإذا قال أخبرني الثقة أو من لا أتهم ما يكون الحديث صحيح، لأن قد يكون عنده ثقة ولكن عند غيره مجروحة. فإذا قال مثلا الزهري حدثني ثقة، أو قال سفيان حدثني ثقة، أو قال أحمد حدثني ثقة، أو من أثق به لا يقبل حتى يصرح له ويعرف أنه معدل.
ولهذه النكتة لم يقبل المرسل. ولو أرسله العدل جازما به لاحتمال لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل
لهذه العلة لا يقبل المرسل، لهذه العلة هو أن المرسل قد يكون أرسله عن تابعي آخر، فإذا قال مجاهد قال رسول الله، أو قال سعيد بن جبير قال رسول الله، أو قال أبو صالح السمان قال رسول الله ما يقبل، لأن التابعي هذا قد يكون نقل عن تابعي آخر مو عن صحابي، والعلة موجودة. فلهذا لا يقبل، المراسيل ضعيفة حتى يصرح المرسل من روى عنه، هل هو روى عن صحابي أو عن ثقة عن صحابي.
الله عليكم. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل
والصواب الأول أنه لا يقبل حتى يبين، هذا هو الصواب، لأن الواجب الاحتياط للدين والحذر من التساوي في أمر الدين، فلا يجب على الناس شيء أو يسحب لهم شيء أو يحرم عليهم شيء إلا بالدليل، لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول فاختبوا ما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، ولا نعرف أنه من حكم الله ولا أنه على الرسول إلا من طريق الثقة.
الله عليكم. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق.
وقيل انه يكون حجة في بالنسبة الى من يقلد ذلك الامام، فاذا قال احمد حدثني ثقة احتج به الحنابلة، واذا قال مالك كذلك المالكية، والصواب خلاف ذلك، الصواب لا يعتبر لا عند اصحابه ولا عند غيرهم، هذا هو الصواب.
فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك،
هذا هو الصواب. بسم الله والصلاة والسلام. فإذا سمي الراوي وانفرد واحد عنه فإنه يسمى مجهول العين، لابد من اثنين، فإذا روى فلان وكيع أو غيره أحمد أو غيره عن شخص ولم يروي عنه غيره يسمى مجهول العين، إلا إذا وثقه فرواه عنه أهل لذلك، كان يروي عن أحمد وثقه يروي عن وكيع ويوكله شعبه ويوثقه أو يوثقه غيره غير من روى عنه زالت عن الجهالة. نعم.
أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال.
يعني إذا روى عنه اثنان ولم يوثق هذا يسمى مجهول الحال ويسمى المستور. شخص روى عنه اثنان ولم يوثقه ولم يوثقه آخر هذا يسمى مجهول الحال ويسمى المستور. فإن وثق سألت عنه الجهالة صار معروف الحال لو وثقه بعض الأئمة. نعم.
فهو مجهول الحال وهو المستور وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر.
هل هو الصواب المستور يكون موقوف إن جعل الشواهد صار من باب الحسن لغيره وإن لم يكن له شواهد هو ضعيف إلا أن يوثق إذا وثقه من يعتمد سألت عنه جهالة الحال. وهذا كثير في كتب الرجال في التقريب والتحريم.
ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزقاني شيخ النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على من هذا الطعن التاسع البدعة إذا كان الرجل مبتدع هذا من المطاعن في رد روايته. والبدعة تختلف قد تكون مكفرة قد تكون مفسقة. فإذا كان بدعته مكفرة لم يقبل كالجهمية معتزلة لا تقبل روايتهم ولا كرامة عند جمهور أهل العلم. أما المفسقة كبدعة الإرجاء تأويل بعض الصفات فهذه يقبل بما لا يكون مقويا لبدعته. إذا روى هو معروف بالصدق والأمانة يقبل تقبل روايته إلا في الشيء الذي يقوي بدعته فلا. نرشح. نعم.
ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور وقيل يقبل مطلقا وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل.
هذا الصواب الأول لا يقبل مطلقا ولا كرامة لأن في قبوله ترويجا لحاله وقد يغتر به الناس فيقبلون منه لا تدعه فلا يقبل ولو كان يسهل الكذب كالخوارج لكن لا يقبل لأجل في قبول رواية ترويجا لحاله وتمشية لحاله وقد يغتر به الناس وقد يقبلون منه بدعته. هذا ليس من الدعاة هم قال صدق. نعم.
والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه. فأما
والمقصود من هذا مكفر يعني يقوم عليه الدليل هم بمجرد التعصب والتقليد. المقصود من قام الدليل على كفره بأن أتى شيئا يوجب تكفيره من هذه الأدلة الشرعية هذا المقصود. أما متابعة الهواء كون يكفر لهواه أو لمخالفة محلته، لا، المهم أن تكون البدعة مكفرة من جهة الدليل. نعم.
فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله.
نعم. وإذا لم يكن،
والثاني
لا تكون بدعته مكفرة. نعم. ورعه بالتقوى والصدق والعجالة فلا بأس، لأنه يتأول يرى أنه مصيب وأنه مجتهد. نعم.
والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل يقبل،
وهذا لا شك إذا كان المبتدع يشاركه غيره فينبغي رواية عن غيره من أهل السنة يترك، حتى ولو كان غير الداعية، حجرا له وتحذيرا له من هذه البدعة. نعم. إذا تيسر ذلك.
وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل
هذا ضعيف. نعم.
وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي.
هذا هو الصواب، إذا كان لا تقوي بدعته معروف بالصدق والاستقامة هذا سنن.
في كتابه معرفة الرجال فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة فليس فيه حيلة، إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع. صلى الله عليه وسلم. لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر.
نعم.
وكذا المستور والمرسل والمدلس.
والمرسل والمدلس أحسن. نعم.
الحديث المرسل
متى توبع السيء معتبر، وكذا المستور رد المستور والمدلس معتبر صار حديثهم حسن العلاج. نعم.
ما يكون على الحديث.
لا سنفعل.
صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بال...
صار حديثهم ما قصد صار صاروا صار حديثهم حديث مدلس يعني.
صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذا الطعن العاشر من الطعون في الحديث. الحديث يرد لأمرين، لحد أمرين، إما لسقط وإما لطعن. إما سقط في إسناده وهو الانقطاع أو الإضلال أو كونه معلق أو غير ذلك من أنواع سقط، فيكون الحديث ضعيفا لكونه منقطعا او لكونه مرسلا او لكونه معضلا او لكونه معلقا، هذا يقال له سقط، رد الحديث لسقط فيه لانقطاع فيه. والعلة الاخرى الطعن، رد الحديث لطعن فيه لا لسقط، السند تام لكن وجد طعن في السند بأنواع من الطعون العشرة التي تقدمت، إما لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو وهش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء، هذا العشر. ثم سوء الحفظ ترى يكون لازما ترى يكون طارئا. فاللازم يسمى شال يسمى ضعيف إذا كان سوء الحفظ لازما له أو بسوء الحفظ من أصله وسيء الحفظ ضعيف الحفظ. قال يعني هذه الشال يقال ضعيف بعض الوقت يستعملون فيه لين إذا خف سوء الحفظ بعض الشيء. وإن كان طالعا هو الذي يكون صاحب ثم يطرأ عليه سوء الحفظ إما لمرض وإما لاشتراك كتبك باللاهية أو لتوليه القضاء كشريك القاضي وأشبه ذلك. فسوء الحفظ قد يطلع على الإنسان إما لمرض أو لكبر سن أو لسوء توليه القضاء أو لمصيبة أصابته كموت ولده أو زوجته أو احتراق كتبه وما أشبه ذلك. ويسمى المختلط اختلط إذا ساء حفظه سوءا شديرا قيل اختلط. وإن كان ليس بجهد كثير قيل ساء حفظه فقط. فإن اشتد سوء الحفظ قيل اختلط ولم تقبل روايته لأن حينئذ لا يضبط قد يلقن قد يقلب الحديث. فلهذا يكون حديثه ضعيف لاختلاطه انكسر.
ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن وهو السبب العاشر من أسباب الطعن.
نعم.
والمراد به من لم يرجح جانب إصابته نعم. على جانب خطئه.
نعم.
وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء. فهذا هو المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه.
هذا المختلط حكم فيه أنه إذا تميز قبل ما كان قبل الاختلاط ورد ما بعد الاختلاط. إذا تميز إذا عرف أنه حدث بهذا قبل الاختلاط قبل وما بعد الاختلاط لم يقبل، مثل عطاء بن السائب جماعة ضبطوا حديثة قبل الاختلاط فقبل، مثل حماد بن زيد وشعبة وسفيان جماعة ضبطوا حديثة قبل الاختلاط فصار روايتهم عنه مقبولة. وجماعة آخرون لم يروا عنه قبل الاختلاط ورووا عنه بعد الاختلاط، أو رووا عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز حديثه التي قبل الاختلاط عندهم، فإن روايتهم عنه ضعيفة لأنهم رووا عنه بعد الاختلاط أو رووا عنه قبله وبعده ولم يتميز هذا من هذا فلا تقبل روايتهم. فالذين رووا عن عطاء قبل الاختلاط وضبطوه تقبل كشعبة وسفيان وحماد بن زيد وجماعة، والذين بعد الاختلاط لا تقبل روايتهم أو التبس عليهم الأمر ما ميزوا رووا عنه قبل وبعد لكن لم يميز لم يفصلوا هذا عن هذا. نعم.
هل
ترد مطلقا الشيخ؟ لم تميز حديث لم تتميز فلهذا حكموا بضعفه، الا ان روايه العباد عبد الله بن وهب عبد الله بن مبارك عبد الله بن يزيد احسن من غيره الا كلها ضعيفه لان حديث لم تتميز.
يعني روايه العباد
احسن ولكن ضعيفه مع هذا ضعيفه.
الله
يستشهد من باب الاستشهاد. نعم.
وكذا من اشتبه الأمر فيه.
نعم.
وكذا
من اشتبه الأمر فيه يكون حديث ضعيف. نعم. نعم.
وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه.
هذا المعتبر إذا توبع بمعتبر مثله أو أحسن منه صار حديث حسن، مثل روى باللهية حديث وروى مثله كذلك شريك القاضي أو غيره شريك روى حديث مثله أو أحسن منه يكون حديث من باب الحسن إذا كان المتابع مثله أو أحسن منه. نعم هذا معتبر.
وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء.
هذا إذا توبع المرسل أو المدلس أو سيء الحفظ بمثله أو أحسن منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل من باب الحسن لغيره جاء من طريقين أو من ثلاثة طرق أو أكثر يكون من باب الحسن لغيره إذا كان رواته فيهم مدلس أو فيهم مرسل أو فيهم مستور فهذا يكون حديث من باب الحسن لا من باب الحسن لغيره إذا كان الطريقان أو الطرق لم تخلو من هؤلاء إما من دلس الحديث أو أرسله أو كان مسورا والمسور عندهم من روى عنه هناك أكثر ولم يوثق قال مسور وقال مجهول للحاكم ما تقدم إذا روى عنه اثنان ولم يوثق فهذا يقال مسور وقال مجهول الحال والمرسل الذي روى عن التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل ما رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم من دون رواية عن الصحابة كان يقول عطاء قال رسول الله طاووس قال رسول الله أبو مجاهد قال رسول الله يسمى مرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا روى آخر صار من باب الحسن طريق أخرى عن صحابي آخر عن تابعي آخر مرسل هذا من باب الحسن لغيره. نعم
صلى الله عليه
نعم يعني يعتبر بحديثه بخلاف الساقط الضعيف لا يعتبر إذا كان معتبر يعني مثله مدلس ولا مرسل ولا مستور أما واحد مجهول العين روايته ما 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 تقوي ما تنفع لا إذا كان الثاني دون المقبول يعني مجهول العين ما هو مقبول مجهول العين أو من اشتد خطأ غلطه فحوش غلطه أو متهم أو متهم بالكذب أو كذاب ما ينفع المعتبر المستور الحال مستور الحال والمرسل والمدلس.
إذا جاء سند ضعف ثم جاء الحديث
الصحيح يمدح على الصحيح إذا جاء سند صحيح يمدح على الصحيح يكون الآخر شاهد لن يقوي ولا يضر إذا جاء سند صحيح اكتفي بالسند الصحيح والحمد لله لا يكون ما بالصحيح إذا كان الحديث صحيح يكون صحيح حسن لغيره إذا كانت الطرق كلها ضعيفة يكون حسن لغيره. نعم.
فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم.
نعم ارتقى من درجة ضعف الرد والتوقف إلى قبول كان حجة بسبب تعدد الطرق وكون الراوي مسورا أو مرسلا أو مدلسا لا فحش الغلط ولا وضاعا ولا متهم بالكذب
ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد ثم الإسناد
يعني انتهى بهذا ما يتعلق بالخبر من حيث القبول والرد لأن ببيان أسباب الرد وأسباب التضعيف انتهى الكلام على ما يتعلق برد الحديث لسقط فيه أو طعن فيه بقي الكلام في أشياء أخرى.
الله إليكم توقف البعض في إطلاق اسم الحسن عليه توقف البعض في إطلاق اسم الحسن على هذا
بعض الناس لأجل الضعف في الطريقين
ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي أو إلى الصحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللت ردة في الأصح، سمى صحابي ولو كان صغير، لقي النبي وهو صغير، لقيه به أبوه من عبد الله بن أبي طلحة وأشباهه، هذا يسمى صحابي. ولو ارتد ثم رجع إلى الإسلام لا تجر الصحبة، كما جرى الأسد بن قيس وآخرين، هذا يسمى مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، صار يؤخر الصحابي وطرة في أحد السند كله، طرة يذكر الصحابي، طرة يذكر التابعي مع الصحابي، طرة يسوقه بالإسلام. نعم.
أو إلى التابعين، وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول
من لقي الصحابي وهو مسلم، هذا يقال التابعي، كابن المسيب وعطاء بن رباح وطاووس وغيره. نعم.
فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون الصحابي فيه مثله. ويقال للأول
يقال المنتهي للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، ومنتهي للصحابي فقط يقال الموقوف، ومنتهي للتابع وما دونه يقال المقطوع، ويقال مرسل إلى كان نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال مرسل التابعي، إذا حدث الصحابي ثم مرسلا، وإذا كان من كلام التابعي هو مقطوع. نعم.
ويقال للأخيرين الأثر،
ويسمى الخبر عن الصحابة وعن التابعين الأثر، ويقال لما يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع وحديث، وما ينتهي إلى الصحابي فقط أو إلى التابعين فقط سمى الأثر، فيه آثار يعني عن الصحابة والتابعين غالبا، قد وطق الأثر على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الغالب ما كان النبي يقال أحاديث، وما كان عن السلف من الصحابة والتابعين يقال آثار. نعم.
والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى
بفلا والمسند مرفوع. الفائدة في هذا أن تعرف أن الإسناد إذا انتهي النبي صلى الله عليه وسلم فقط فهذا هو المرفوع، أما إذا قصر الراوي ووقف على التابع على الصحابة قال عمر قال الصديق قال أبو هريرة قال ابن عباس هذا يسمى الموقوف، وإذا انتهى إلى التابعين قال ابن المسيب قال طاووس قال كذا هذا يسمى الأثر، وهكذا من دونه يسمى أثر كأتباع التابعين، في أثر عن فلان، أثر عن الأوزاعي، في أثر عن فلان، عن الثوري، عن ابن عيينة.
الشرح صلى الله عليه.
نعم.
ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. والمتن هو غاية ما إليه الإسناد من الإسلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو نحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكاره لذلك.
هذه أنواع ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، فقد ينتهي إلى هذه النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، قال رسول الله من يقول صلى الله عليه وسلم أمر سمعته يقول إنما العمل بالنيات، هذا من القول. والفعل مثل قول الصحابة من رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا، يصلي في سبو الصفوف، يفعل كذا، يأكل بيمينه، يأكل بثلاث أصابع، هذا من فعل. والتقرير كان يقول فعلت كذا وكذا، أكلت كذا والنبي ينظر، تناولت كذا والنبي ينظر، هذا من التقرير. إذا حكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيئا ويشاهده ولم ينكره صلى الله عليه وسلم ثم تقرير، يعني أقره على ما فعل. وهذا كثير من السنة، القول والفعل والتقرير، وكلها في حكم مرفوع. نعم.
ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما
فعل ما يتعلق بحكم.
ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به.
موقفا.
ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع.
هذا كثير من الله اللهم صلي عليه وسلم، هذا كثير، فإن المرفوع يكون صريحا ويكون حكما. الصريح قال رسول الله، سمعت رسول الله، رأيت رسول الله، والحكم أن يقول شيئا لا يمكن أن يقوله من جهة رأيه، وليس من ينقل عن كتب الماضية عن بني إسرائيل، فيكون لا حكم الرفع، لأن مثله لا يقال من جهة الرأي. فإذا قال الصحابي شيء لا يقال من الرأي وليس من ينقل عن بني إسرائيل يكون له حكم المرفوع. يقول ابن عباس أمر الناس وأن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، مثل كنا نازل والقرآن ينزل، ولو كان شيء لا لنا عن القرآن ولفظ الآخر بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهنا.
فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. ومثال المرفوع من الفعل حكما إن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. ومثال المرفوع من
هذا فذلك كما هو عن عباس في صلاة الزلزلة في صلاة الكسوف حمله بعضهم على أن في حكم مرفوع وأن ليس لا مجال للاجتهاد يعني عبادة، فدل على أن صلى الزلزلة، هكذا قال بعض العلم وحمل ذلك على الرفع لأنه فعل لا يحتمل الاجتهاد والعبادة من محل الاجتهاد، وقال آخرون محتمل أنه اجتهاد رضي الله عنه وقاس الزلزلة على كسوف ليس مقطوعا بأن لا يحتمل، أن يحتمل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الكسوف إن الله ورسوله يخوف بها عبادة فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا. قال بعضهم فلعل ابن عباس وما يروى عن علي كذلك إنما هو للعلة. نعم.
ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك
ما تقدم كنا نعزل والقرآن ينزلنا
لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما الحديث،
يعني كرر قال قال إشارة قال قال رسول الله، هكذا مثل ما تقدم عن فلان يرفعه ينميه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم رواية، معناها الإشارة إلى أنه مرفوع. هذا يعني يعرف من تتبع رواية عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واصطلاحهم، فأخذها أصحاب المصطلح ونبهوا عليها. من هذا ما قال العراقي رحمه الله في الألفية وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفعا فانتبه. نعم.
الله يعني.
بعض أهل العلم يرى أنه أنواع الكسوف جاءت على أنواع ركوعين وثلاث ركوعات وأربع وخمس، يعني خمس قراءات وخمس ركوعات، أما السجود ما تكرر سجدتين. وقال آخرون الصواب ركوعان فقط وقراءتان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره وعائشة، قالوا ما زاد على هذا هو وهم من بعض الرواة وليس بصحيح، هذا رأي البخاري وجماعة رحمة الله عليهم ما زاد، لأن قال الواقعة واحدة الكسوف وقع في اليوم اللي مات فيه إبراهيم، فقال الناس كتبت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسف من موت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا. وقام وصلى ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين، قالوا هذا يدل على أن الواقع واحدة، وأصح ما روي قراءتان وركوعان وسجدتان في الصحيحين، أما ثلاث ركوعات وأربع ركوعات هذه في صحيح مسلم خاصة، وأما خمس ركوعات في عند أبي داود وجماعة، قالوا هذا وهم من بعض الرواة، وإنما الصواب قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو الأفضل والأحوط وهو أخف على الناس وأيسر أيضا. نعم. نظر لظهر عدم الصلاة فيها. نعم لعدم الدليل. نعم نعم ما في بأس. جاء ثبت عندنا وقرأها في بعض عند الصلوات وكررها في ركعتين عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل غالبا يطول فيها. يقول أبو برزة رضي الله عنه كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة، الأفضل فيها تطويل، يطول الأولى ويقصر في الثاني، لكن يخفف في بعض الأحيان حتى يعلم الناس أن هذا جائز وهذا جائز، يكون أكثر التطويل، وفي بعض الأحيان يخفف لا يطول حتى يعلم الناس جواز هذا وجواز هذا. في ركعتين.
أحسن الله إليكم. في حاشية على قول الحافظ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة، يقول هو في الصحيحين عن أبي هريرة لكن من غير رواية ابن سيرين عنه.
من غير رواية ابن سيرين عنه.
فلعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله أراد أن يكتب الأعرج فكتب ابن سيرين
يراجع.
وبخاصة
هذا يراجع يحتاج إلى مراجعة.
وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي فيه أصل في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره.
والصواب أنه إذا قال الصحابي السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب الذي قال عليه ابن عبد الله الإجماع. إذا قال ابن عمر أو ابن عباس أو هريرة أو غيرهم من السنة كذا، فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا غيره، لأنهم إنما يحكون عن سنته صلى الله عليه وسلم لا عن سنة غيره.
نهاية الشريط الثالث. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 4280793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 13. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بداية الشريط الثالث.
والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر.
وهذا واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. تقدم ان من عرف بالكذب بأي وجه سمى خبره موضوع، سواء كان بتصريحه او بغير ذلك من الادله الداله على كذب خبره، هذا موضوع مكذوب. والثاني متروك، ما يتهم بالكذب يسمى حديث متروك. والثالث منكر، منكر فحوش غلطه، وسمى حديثه منكر، او يعرف بالغفله او في الفسق، فهذه كلها اخباره منكره لعدم استيفائها شروط القبول من الحفظ والصدق، لان لا يؤمن ان يكون مما غلط فيه يفهم غلطه، او كان مغفلا ما يضبط الروايات، او فاسقا معروفا بالفسق، لا يؤمن.
ثم الوهم وهو القسم السادس، وانما افصح به لطول الفصل، ان اطلع عليه اي على الوهم بالقرائن الداله على وهم راويه من وصل مرسل او منقطع، او ادخال حديث في حديث او نحو ذلك من الاشياء القادحه، وتحصل معرفه ذلك بكثره التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من اغمض انواع علوم الحديث وادقها. وهو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدق، وهو من أغمض،
وهو من أغمض،
نعم
نعم،
وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل.
وهذا واضح، لأن الوهم يقع من الرواة فلا يطلع عليه الأخواص من أئمة الحديث كعلي بن المديني وحبيب سعيد القطان وأحمد بن حنبل رحمه الله والبخاري وأشباهه من خواص أئمة الحديث وأبي حاتم الرازي وأبي فرح الرازي، فقد يكون حديث ضعيف ولا يحصل له الخواص لانقطاعه، قد يظن أنه متصل ثم يعرف الخواص أنه منقطع وأن الراوي لم يسمعه من شيخه أو لم يدرك شيخه أو وهم فأبدأ كلمة بكلمة، فيعرف بالقرائن وتتبع الطرق، فإذا اتبع طرق الرواية اتضح لعالم الحديث ما فيه من العلة من انقطاع أو إرسال أو وهم أو قلب كلمة أو ما أشبه ذلك مما قد يقع ببعض الرواة. نعم
صحيح. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. ثم المخالفة،
المقصود أنه قد تقصر عبارة عن إيضاح يحكم عليه بأن المعلل، قد تقصر عبارة عن الإيضاح لكنه جزم به لأنه اتضح له من الطرق، ويقال معلل هذا الأكثر، ويقال معلول هو معلول، معلول بعلة كذا، لأنه وهم فيه، لأنه رفعه موقوف، لأنه وصله منقطع، فالعلة اتضحت من طريق فلان قاله أبو حاتم قاله أبو زرعة قاله أبو خالد وأشبه ذلك، فيقاله معلل يعني قد أبدي فيه علة، معلول به علة أيضا، لكن معلم أعل هو معلل، هما معلول من علل فهو معلول، ويحصل عنده معلل من أعل أعل بكذا وكذا، كالمريض المعل بعلة مرض، فهذا نوع من مرض في الإسناد أو في المثل. نعم معلل
أولى معلل،
يقال معلل ومعلل معلل، لكن مثل معلول دون هذا، قد يستعمل هذا من أجل هذا، قد يستعمل هو معلول أيضا، لكن يحصل عندهم معلل ومعلل. الذك الذك والإدغام. نعم
صلى الله عليه
وسلم.
من أعلى وإلا فهو معلم، من أكرم فهو مكرم، وأرسل فهو مرسل.
صلى الله عليه وسلم. إذا وجد إسناد ظاهره الصحة ونص إمام معتبر على أنه معلول ولم يذكر دليل،
يكون ضعيف. إذا كان بين علة ضعيف من هذه العلة ضعفه فلان، إذا كان في شك يتبع تبع الرواية.
السلام
عليكم.
نعم.
أهل العلل في كتبهم على حديث بأنه معلول، ولكن وجدت طريق فيها حسن،
هل هذا بالتتبع قد يعله قوم، قد يعله أبو حاتم، ثم تزول العلة بطريق بسند آخر.
ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج
شرح شرح
صلى الله عليه. ثم المخالفة وهو القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع في فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. والثاني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم. مضى خمس ست من العلل، كذب الراوي تمت بذلك فحش غلطه غفلته فسقه ووهمه في بعض الروايات. السابع المخالفة، قد يكون العلة أن خالف الثقات في الرواية في رواية الأسانيد، فهذا يسمى مدرج الإسناد، مثل بتغيير السياق بأن كان الحديث له أسانيد ثم جاء وراوي جمعها على واحد، هذا يسمى مدرج، أدرج في الرواية ما ليس منها، أخذ الرواية وأدرج فيها ما ليس منها من الأسانيد. كان يكون الرواية عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فيأتي راوي ويجمع ما روي عن سالم عن ابن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن مثلا ابن عيينة أو ثوري، جمعها كلها بإسناد واحد عن واحد منهم. فالذين غيره فصلوا وبينوا وجمع الأسانيد عن واحد منهم.
الله إليك. والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث.
هذا يقع أيضا، قد يكون الحديث عند الزهري مثلا أو عند أبي عيينة أو عند الثوري إلا جملة منه رواها آخر، فيروي راوي الحديث عن الزهري أو عن أبي عيينة مع الزيادة اللي رواها غيره أقحمها. نعم
صلى الله عليه. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة.
وهذا أيضا من المخالفة في الإسناد، تغيير المثل أو تغيير السند، موصوف من تغيير السند، فيكون الحديث مروي عن شيخه إلا قطعة منه من طريقات شخص آخر فيرويه عن شيخه بالزيادة اللي رواها غيره يجمعها. نعم.
شيخ
سلم أهل
الله، إذا روى الثقة رواية مخالفة لثقات جماعة من الثقات جماعة، فهل تقبل يا شيخ؟
مثل ما سمعت الآن
إذا كانوا في نفس كلهم ثقات مع ليس أوثق منه وإنما
شيء ثابت، لكن بس هذا يبين أنه وهمه إذا رواها زيادة، إلا إذا صرح أنه سمعها بزيادة يكون أنفرد بزيادة، يكون لا بأس إذا كان ثقة، إلا أنه إذا كان أمر غيره فهو ثقة منه يحكم عليه بالشذوذ.
صلى الله عليه. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول.
وهكذا هذا من المخالفة أيضا. كل لهما سندان فيرويهما عن شيخه بسند المتنين بسند واحد. وهذا يختلف إذا كان بسند واحد ثقة كلهم ثقات حصل المطلوب، ولكن مصيبة إذا جمع وهم جمع الضعيف مع الصحيح.
الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد.
وهذا أيضا كذلك يقع مدرج في إسناده الذي هو يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم يعرض شيخه أو شيخ شيخه كلمة في الإسناد يظنها المتن فيرويها على أنها المتن. مثلا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لكن في بعض سياقاته عرضه عارض، قال عطس قال الحمد لله أو قال أعطوني ماء أو هات يا فلان يدخلها في المتن يظن الراوي أنها من المتن وهي عارضة عرض الشيخ في حال التحديث. والمتن غير هذا، قل الحمد لله شاب العطاس أو هات كذا ويا فلان أو تقدم أو تأخر فلان عارضه يحدث. في هذه بعض الرواة يدخلها يرنها مثل فظن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الشخص الذي روي عنه الحديث، وليس الأمر كذلك. وإنما الشيء عرض للراوي فلم يصل له الراوي عنه لغفلته أو لأسباب أخرى.
وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم رضي الله عنهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن.
هذا مدرج المتن يعرض الراوي فيدرج المتن ما ليس منه من كلام الراوي أو من كلام أحد الشيوخ في السند ويرويها جميعا كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يدرج ما قاله الراوي الصحابي مثلا أو التابعي الذي روى عنه فيدرجه في المتن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له مدرج المتن. وكانت المخالفة بدمج موقوف مرفوع هذا يسمى مدرج المتن. المرفوع قال الرسول الله كذا وأدمج في كلمة من نفس الراوي أو من نفس تلميذه فظن الراوي أنها من نفس المتن، وإنما هي من كلام الراوي نفسه الصحابي أو من كلام من دونه.
أحسن الله إليكم يا شيخ. مدرج الإسناد يا شيخ في القسم الرابع يقول أنها أدمج يعني الراوي كلام حسبه من المتن، ألا يكون هذا المدرج المتن يا شيخ؟
إن هذا المتن جاء بعدين اللي يتقدم في أثناء السند.
ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه.
يعني يدرك يعرف وجه الرواية الأخرى مفصلة التي تفصل قال الرسول كذا وقلت أنا كذا يقول الصحابي أو التابعي حتى يتميز هذا من هذا برواية الثقات، أو هو نفسه في الرواية الأخرى يفصل قال الرسول الله كذا وقال ابن عباس كذا وقال جابر كذا وقال عمر كذا تفصل المرفوع من المدرج فيتضح.
أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين.
هذا هو إيضاح الدمج مرفوع بغير مرفوع موقوف مرفوع سواء كان الدمج من الصحابي أو من التلميذ التابعي أو من دونه، فتأتي رواية صريحة يبين فيها الصحابي أن هذا من كلامي وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بين التابعي أو من دون التابعي.
أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك،
أو يتضح باستحالة كون النبي يقول ذلك، لأن يعني الكلام لا يليق أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف أنه مدرج من كلام الراوي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد.
والخطيب البغدادي له مؤلفات كثيرة في الحديث، ألفني الله له في مؤلفات رحمه الله. المؤلف يقول نصنا في المدرج الخطيب البغدادي أبو بكر محمد بن ثابت البغدادي المتوفى سنة 463 رحمه الله، له مؤلفات كثيرة. يقول المؤلف إذا صنى في المدرج، وأنه صنى فيه أيضا المؤلف الحافظ وزاد عليه.
ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يبين المؤلف رحمه الله أن الطعن في الرواية قد تكون بسبب المخالفة، فقد يطعن في الرواية بسبب المخالفة التي زقع من بعض الرواة، فهذه المخالفة أنواع، قد تكون بتغيير السياق كما تقدم، قد تكون بتقديم أو تأخير، فمدرج المتن، فالمؤلف رحمه الله يبين أن المخالفات أنواع تقع للرواة، فتقديم والتأخير يكون انقلاب في الرواية، قد تكون في المتن في السند، وقد تكون في المتن. ويقال مقلوب، الخطيب مؤلف رحمه الله سمى كشف الارتياب ما يتعلق بالانقلاب، قد يكون هذا في السند، مثل كان مرة بن كعب، مثل تقديم الشيخ على التلميذ ينقلب على الراوي، فيأتي الحافظ الآخر فيبين ويوضح هذا الانقلاب ويبين الصواب. قد يكون في المتن أيضا مثل ما مثل المؤلف حديث السبعة يظلم الله في ظلك، انقلب على بعض الرواة، السادس بقوله وتصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فانقلب عليه وقال حتى لا تعلم يمينه ما توفق شماله, والنفاق باليمين وبالشمال. فانقلب عليه مثل ما وقع لبعض الرواة, ويبقى في الجنة فضل فإن شاء الله له أقوام فيدخله الجنة. فانقلب على الرواة وقال ويبقى في النار فضل فإن شاء الله له أقوام. هذا غلط. نعم.
أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ولم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد, وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة, وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة.
وهذا يقع كثيرا, وهو المزيد في متصل الأسانيد. هذا أسبابه الغالب أن الراوي قد يروي عن زيد عن عمرو ثم يسهل الله له لقاء عمرو شيخ شيخ فيسمع منه, فيعلى حينئذ أنه زيد من اتصال ثابت. مثلا يروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت عبد الله وكان قد سمعه من سالم عن سالم عن ابن عمر ثم لقي ابن عمر فسمعه منه, فتكون روايته عن سالم عن ابن عمر من المزيد في منتصف الأسانيد إذا صرح بالسماع. ومثل يروي عن الأوزاعي عن الزهري مثلا في حياة الزهري ثم سحر الله له لقاء الزهري فيسمع منه, كل روايات الأوزاعي عن الزهري من المزيد في منتصف الأسانيد, هذا إذا صرح بالسماع. أما إذا كان بالعنعنة فالزيادة حينئذ لها شأن معتبرة لأنها تزيد الشبهة. نعم.
الله عليكم. أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب, وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن, لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد.
وهذا قد يقع أيضا لإبدال الراوي ولا مرجح في المضطرب, كان يرويه زيد عن فلان عن الزهري ثم يأتي آخر ويروي عن آخر عن الزهري, فإذا عرف أن كليهما سمع من الزهري فلا اضطراب, إذا شك في الحال فله محل الاضطراب. وهكذا رواه ثلاثة وأربعة ولم يعرف من هو الذي سمع من الزهري مثلا يكون اضطراب, فإذا عرف أن فلان هو سمع والبقية لم يعرف حالهم اعتمد أحدهم الذي صرح بالسماع إذا كان ثقة, وصارت الروايات الأخرى لا يعول عليها. المقصود أنه ينظر في المرجح إذا حصل اضطراب تعددت الروايات عن الشخص, فإذا وجد ما يوضح الصواب حكم به, ولهذا قال المؤلف ولا مرجح في المضطرب. أما إذا وجد المرجح هو وجود الثقة الراوي عن الشخص بالسماع اتضح صحة روايته وعدم اكتفاء الروايات الأخرى. وهذا كثير ما يقع في الأسانيد, قد يقع في المتن يروي جماعة بلفظ ويروي آخر بلفظ آخر, حينئذ يعتنى بالثقة فتعتمد رواية الثقة المعروف وتلغى رواية غير الثقة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما, وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا,
هذا قد يقع لنا, قد يقع الإبدال امتحانا من الشيخ لبعض تلاميذه يغلب لهم الأسانيد ليرى ليعرف ذكاءهم وحفظهم وبصيرتهم ثم يزول الإشكال ما يبقى, لكن يمتحنهم كما يرى البخاري والعقيلي وغيرهما. يقول لتلاميذه روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان وروى فلان عن فلان، طيب يقدم ويأخر حتى يعرف حذقهم وفطنتهم، فيقول حينئذ الحاذق منهم لا ليس العلم كذلك، بل الروايه كذا والروايه كذا والروايه كذا، وبعضهم يلتبس عليه. المقصود انه يغير لهم الاسانيد، رتب لهم اسانيد لا حقيقه لها ليمتحنهم، هل هي صحيحه وهل مثل هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، فيتبين الحاذق من غيره والبصير من غيره.
فلو وقع الابدال عمدا لا لمصلحه بل للاغراب مثلا فهو من اقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب او المعلل.
نعم، اذا كان غلط فهو من المقلوب والا معلل الا وهم فيها وغير صار وهما منه. اما اذا كان لقصد الامتحان والتوجيه ثم يزيل اللبس ويبين لهم الاسانيد الصحيحه فلا حرج في ذلك، يعني شيء مؤقت ثم يسود.
أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما.
وهذا يقع كثيرا، التصحيف والتصحيف والتحريف، كان بالنقط صار صحة، وكان بالشكل بالرفع والنص صار محرف. قد يقع هذا كثيرا، أكبه عيينة حمزة حمرة يزيد بريد عثمان أتبان، يقع هكذا. قد يقع في نهاية التحريف الشكل فينصب المرفوع ويرفع المنصوب فيسمى هذا تحريف، لكن يكون لك من نقط في العتبان وعثمان صحف، وإذا كان بالرفع والنصب تغيير الإعراب فالمحرف. نعم.
وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد.
يقع في الأسانيد ويقع في الأسانيد، تحريف والتصحيح يقع في هذا وهذا. نعم.
ولا يجوز تعمد تغيير صورة،
ولا يعرف إلا بالدراسة والعناية جمع الأسانيد وجمع المتون حتى يتبين التحريف والتصحيح بعد جمع الروايات والعناية بها.
ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. لا يجوز للرواة ولا غيرهم تعمد تغيير المتن، متن الحديث بالنقص منه أو المرادف كلمة بدل كلمة إلا لعالم بما يحيل المعاني، لأن قد ينقصي يتعلق بالباقي ويختل المعنى، بل يجب أن يروي الحديث على ما هو عليه تاما كاملا إلا إذا كان الراوي يفهم يعلم فنقص بعض الحديث وأتى بالشاهد فلا بأس. فإذا كان الحديث يشمل على جمل وأتى بجملة من الشاهد فإنه لا يضر، مثل قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، جملة تامة. فإذا أتى بجملة تامة فلا حرج عند الحاجه والاستشهاد، وهكذا الأحاديث التي فيها جمل لا مانع من أن يختصر للشاهد إذا كان من يعرف ويفهم من أهل العلم. ولا يجوز التغيير بمراده كلمه بدل كلمه الا اذا كان من اهل العلم والبصيره بالحديث واللغه العربيه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الشرح.
نعم.
ولا يجوز تعمد تغيير صوره المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا ابدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين.
نعم.
أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء.
نعم، الجاهل قد ينقص، لابد يكون مختصر من العلم والبصيرة حتى يذكر الشاهد تاما ولا يحدث شيء يتعلق بالوجود المذكور فيختل المعنى، بخلاف من ليس عنده علم كامل فقد يحذف الاستثناء، قد يحذف وصفا يقيد، قد يزيد وصفا. فالواجب ذكر الحديث تاما الا اذا كان اختصاره لا يؤثر.
واما الروايه بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل
لأن المقصود المعنى، فإذا أدى المعنى حصل المطلوب، فإذا ذكر الرواية بالمعنى لأن خافي عليه أو ذهب عنه اللفظ، أو ذكر المعنى لأنه أوضح للمخاطبين، خاطبهم بما هو أوضح لهم، فلا حرج في ذلك، وهذا يسمى المرادف، لفظا بدل اللفظ والمعنى واحد لإيضاح المعنى للمخاطب. ولهذا تجوز الترجمة، ترجمة المعاني، معاني الآيات والأحاديث للعجم بلغتهم، فيترجم معنى الآية ومعنى الحديث للعجم، لأن المقصود فهم المعنى والعمل.
صحيح. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه.
الصواب الأول، الصواب جوازه مطلقا، جوازه مطلقا،
بخلاف من كان مستحضرا للفظه.
الصواب مطلقا، لا بأس برواه بالمعنى إذا كان على يقين أنه لم يغير شيئا.
ولو كان صغيركم مستحضرا للفظه،
ولو مستحضر إذا كان تغيير المعنى أوضح للمخاطب لأن ما يفهم باللغات العربية فلا بأس.
لكن لو جاء سلمك الله بلفظ مرادف للحديث هل يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟
معنى واحد، كما تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكذا ونهى عن كذا. المعنى موجود.
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى
ما تقول الآن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمال بالنيات المقاصد، إذا بغيت تصلي تنوي كذا وكذا، وإذا بغيت تقرأ تنوي كذا، بغيت تزكي تنوي كذا، تصح له.
الله يبارك فيك. الأولى ذكره بالنص ثم شرح،
إذا دعت الحاجة لا بأس، ولا المقصود المعنى. نعم، المقصود المعنى. نعم.
ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه.
نعم، إذا حصل المطلوب، أما إذا كان المطلوب ما يحصل بإيراد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عجمي لا بد يفسر له.
قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، وإن كان اللفظ مستعلا.
هذا مما قال المؤلف إذا أشكل على المحدث وعلى طالب العلم يراجع كتب الغريب، إذا أشكل على المعنى يراجع مثل هذه الكتب، كتاب بيت القاسم بن سلام، كتاب الهروي، النهاية، قاموس تاج العروس، مثال العرب، يراجع كتب الشام. إذا خشي عليه المعنى لا يعجل، يراجع كتب اللغة حتى يفهم، كتب التفسير في الآيات، شروح الأحاديث، لا يعجل حتى يتبصر. نعم.
وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. ثم الجهالة بالراوي.
مقصود أن طالب العلم لا يعجل، إذا أشكل عليه صحة الحديث راجع كتب التخريج، أشكل عليه معنى كلمة غريبة راجع كتب الغريب، شروح الحديث، يكون عنده عناية حتى لا يقدم على أمر عنده فيه شك، بل يتبصر ويتثبت في كل شيء. نعم. لا المبتدي عليه بالاختصار، لا يشوش على كيف تلتمس عليه الأمور، عليه حفظ المتون، مراجعة الكتب القريبة التي ما فيها إشكال، يعني معناها واضح فيما يتعلق بمثل قراءته، لأن إذا دخل كتب وسعة تلتمس عليه الأمور.
ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذا طعن سابع كامل في الأسانيد، وتقدم عشرة من ذلك الراوي وتهمته بذلك أو حسن غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته، هي جهالة قد يطعن في السند، يعني في الحديث لجهالة بعض الرواة، والجهل قد يكون له أسباب، قد تكون نعوته فيذكر الراوي بغير ما اشتهر به فيكون مجهول حينئذ حتى يدرس وينظر فيه ويتلو الحظر، قد يكون صار يسمى العرج، صار يسمى الأعمش، صار يسمى كذا، صار يسمى كذا، فيشتبه. وصنفوا فيه الموضح التخفيف، ويقال موضح، لكن الموضح التخفيف من أوضح الموضح، يعني صنفوا فيه كتب موضحة للرواة وألقابهم وصفاتهم، وقد يكون مقلا فيقل الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان كما صنفوا فيه في ذلك، يعني الرواة الذين ما روى عنهم إلا واحد، فإن سمي قد يكون مجهولا صنفوا فيه المبهمات، فإذا سمي الراوي وانفرد واحد عنه هذا يقال مجهول العين إلا أن يوثق ثم يأتي، فإن روى عنه اثنان فصاعدا ولكن لم يوثق فمجهول الحال وقال لها المستور، لكن إذا سمي ولم يروي عنه إلا واحد فإنه قال مجهول العين إلا أن يوثق، فإذا وثق ما في الشرح يوثق هو مثلا أبو هاشم وثقه روى عنه أحمد وثقه روى عن مثلا القطان وثقه روى عن مالك وثقه صار معروفا. نعم.
صلى الله عليه. ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن. وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني ابن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري.
وهذا واقع أن الرواة تكون لهم نعوت كثيرة: حراز، حداد، تاجر، سيات، أبو فلان وأبو فلان، يشتبه. فصنفوا الموضح في أوهام الجمع والتفريق حتى يفهم ويعرف، يقال فلان روى عن كذا، روى عن فلان كذا، وسمى كذا، فلان لقبه بكذا، حتى يتضح أمره. وهذا واقع في كتب كثيرة، يكون اشتهر بأنه مثلا العرج، أو اشتهر بأنه أبو عبد الله، ثم يرويه واحد بأبي محمد، أو يرويه بالأمش، أو يرويه بالحداد، فيشتبه. فإذا فتش عنه اتضح. نعم.
ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك.
مثل محمد بن السائب قال هو ضعيف هذا تجربه، لكن كثرة نعوته أوصافه وصفاته فاشتبه لا بعض الناس. لا.
والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.
مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما.
وهذا كذلك المقل يشتبه على الناس قلة في روايته، فيخفى أمره على غالب الناس، فصنف فيه مسلم وغيره ببيان صفاته ورواياته وثقته وعدالته أو عدم ذلك حتى يشتبه أمره حتى يتضح أمره. وفي مسلم وفي غيره أفراد من ذلك. نعم.
الله إليك. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنفوا فيه المبهمات.
وهذا واقع أيضا، قد لا يسمى اختصارا، حدثني رجل أو حدثني من أثق به، أو حدثني ابن عم لي، أو حدثني سهري، أو ثم يأتي من ينقب عنه حتى يوضح هذا الرجل ويعرف هل هو ثقة أو مو ثقة.
ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته.
المبهم لا تقبل روايته ولا يحتج به، رجل أو ابن عم فلان أو مولى فلان أو كيف ذلك لا يحتج به، لأنه لا ترى العدالة فكيف ترى العدالة؟ هذا لا يرى عينه كيف ترى العدالة؟ المبهمات لا يحتج به. فإذا كان في السند رجل، حدثني رجل أو مولى بني فلان أو مولى فلان، ولم يسمى ولم يعرف لا يحتج به، يكون حديث ضعيف من هذا الطريق حتى يسمى ويعرف أنه ثقة.
نعم. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة.
لا يقبل مبهم ولو عدل، لأن قد يكون ثقة عند من عدله مجروحا عند غيره، فإذا قال أخبرني ثقة أو من لا أتهم ما يكون حديث صحيح، لأن قد يكون عنده ثقة ولكن عند غيره مجروحة. فإذا قال مثلا الزهري حدثني ثقة، أو قال سفيان حدثني ثقة، أو قال أحمد حدثني ثقة، أو من أثق به، لا يقبل حتى يصرح له ويعرف أنه معدل.
ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لاحتمال لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل
لهذه العلة لا يقبل المرسل، لهذه العلة هو أن المرسل قد يكون أرسله عن تابعي آخر، فإذا قال مجاهد قال رسول الله، أو قال سعيد بن جبير قال رسول الله، أو قال أبو صالح السماء قال رسول الله، ما يقبل، لأن التابعي هذا قد يكون نقل عن تابعي آخر مو عن صحابي، والعلة موجودة. فلهذا لا يقبل، المراسيل ضعيفة حتى يصرح المرسل من روى عنه، هل روى عن صحابي أو عن ثقة عن صحابي.
الله إليكم. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل
والصواب الأول أن لا يقبل حتى يبين، هذا هو الصواب، لأن الواجب الاحتياط للدين والحذر من التساوي في أمر الدين، فلا يجب على الناس شيء أو يسحب لهم شيء أو يحرم عليهم شيء إلا بالدليل، لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، ولا نعرف أنه من حكم الله ولا أنه على الرسول إلا من طريق الثقات.
الله إليكم. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حقه في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق.
وقيل إنه يكون حجة في بالنسبة إلى من يقلد ذلك الإمام، فإذا قال أحمد حدثني ثقة احتج به الحنابلة، وإذا قال مالك كذلك المالكية، والصواب خلاف ذلك، الصواب لا يعترض لا عند أصحابه ولا عند غيرهم، هذا هو الصواب.
فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك.
هذا هو الصواب. بسم الله والصلاة والسلام. فإذا سمي الراوي وانفرد واحد عنه فإن سمى مجهول العين لابد من اثنين، فإذا روى فلان وكيع أو غيره أحمد أو غيره عن شخص ولم يروي عنه غيره يسمى مجهول العين، إلا إذا وثقه من رواه عنه هو أهل لذلك، كان يروي عن أحمد يوثقه، يروي عن وكيع ويوثقه، شعبة ويوثقه، أو يوثقه غيره غير من روى عنه، زالت عنه الجهالة.
أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال،
يعني إذا روى عنه اثنان ولم يوثق هذا يسمى مجهول الحال، ويسمى المستور شخص روى عنه اثنان ولم يوثقه ولم يوثقه آخر، هذا يسمى مجهول الحال ويسمى المستور. فإن وثق جالس عنه الجهالة، صار معروف الحال لو وثقه بعض الأئمة.
فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر.
هل هو الصواب المستور يكون موقوف، إن جاء له الشواهد صار من باب الحسن لغيره، وإن لم يكن له شواهد فهو ضعيف،
إلا أن يوثق، إذا وثق أو من يعتمد سألت عنه جهالة الحال. وهذا كثير في كتب الرجال في التقريب والتحريم.
ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزقاني شيخ النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على من. هذا الطعن التاسع البدعة، إذا كان الرجل مبتدع هذا من المطاعن في رد روايته. والبدعة تختلف، قد تكون مكفرة قد تكون مفسقة، فإذا كان بدعته مكفرة لم يقبل، كالجهمية ومعتزلة لا تقبل روايته ولا كرامة عند جمهور أهل العلم. أما المفسقة كبدعة الإرجاء، تأويل بعض الصفات، فهذه يقبل بما لا يكون مقويا لبدعته، إذا روى هو معروف بالصدق والأمانة يقبل تقبل روايته، إلا في الشيء الذي يقوي بدعته فلا. نعم.
ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل.
هذا الصواب الأول، لا يقبل مطلقا ولا كرامة، لأن في قبول الترويج لحاله وقد يغتر به الناس فيقبلون منه لا تدعه فلا يقبل، ولو كان يستحل كذب كالخوارج، لكن لا يقبل لأجل في قبول رواية ترويجا لحاله وتمشية لحاله، وقد يغتر به الناس وقد يقبلون منه بدعته. هذا ليس من الدعاة، هم هذا صدق. نعم.
والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما
والمقصود من هذا مكفر يعني يقوم عليه الدليل، هم بمجرد التعصب والتقليد، المقصود من قال الدليل على كفره بأن أتى شيئا يوجب تكفيره من بعد الأدلة الشرعية، هذا المقصود. أما متابعة الهوى كون يكفر لهواه أو لمخالفة محلته، لا، المهم أن تكون البدعة مكفرة من جهة الدليل. نعم.
فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله.
نعم. ولا لم يكن.
والثاني
لا تكون بدعته مكفرة. نعم. ورعه بالتقوى والصدق والعجالة فلا بأس، لأنه يتأول يرى أنه مصيب وأنه مجتهد. نعم.
والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل
وهذا لا شك، إذا كان المبتدع يشاركه غيره فينبغي الرواية عن غيره من أهل السنة يترك، حتى ولو كان غير الداعية، حجرا له وتحذيرا له من هذه البدعة. نعم. إذا تيسر ذلك. نعم.
وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم.
وقيل هذا ضعيف. نعم.
وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي.
هذا هو الصواب، إذا كان لا تقوي بدعته ومعروف بالصدق والاستقامة هذا سنة.
في كتابه معرفة الرجال فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع. صلى الله عليه وسلم. لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر.
نعم.
وكذا المستور والمرسل والمدلس.
والمرسل والمدلس
أحسن.
نعم.
الحديث المرسل
متى توبع سيء المعتبر، وكذا المستور رد المستور والمدلس معتبر صار حديث حسن الجاز. نعم.
ما يكون على الحديث
لا سفعل.
صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بال...
صار حديثهم ما قصد صار صاروا صار حديثهم حديث مدلس يعني
صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذا الطعن العاشر من الطعون في الحديث. الحديث يرد لأمرين، لحد أمرين، إما لسقط وإما لطعن. إما سقط في إسناده وهو الانقطاع أو الإضلال أو كونه معلق أو غير ذلك من أنواع السقط، فيكون الحديث ضعيفا لكونه منقطعا أو لكونه مرسلا أو لكونه معضلا أو لكونه معلقا، هذا يقال له السقط. رد الحديث لسقط فيه لانقطاع فيه، والعلة الأخرى الطعن، رد الحديث لطعن فيه لا لسقط، السند تام لكن وجد طعن في السند بأنواع من الطعون العشرة التي تقدمت، من بعد كذب الراوي أو تهمته بذلك أو وحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوءه، هذا العشر. ثم سوء الحفظ ترى يكون لازما ترى يكون طارئا، فاللازم يسمى شاذ يسمى ضعيف إذا كان سوء الحفظ لازما له أو بسوء الحفظ من أصله سيء الحفظ ضعيف الحفظ. قال يعني حديث الشاذ يقال ضعيف، بعض قد يستعملون فيه لين إذا خف سوء الحفظ بعض الشيء، وإن كان طالعا هو الذي يكون صاحب ثم يطرأ عليه سوء الحفظ، إما لمرض وإما لاشتراك كتبه باللائية أو لتوليه القضاء كشريك القاضي وأشبه ذلك. فسوء الحفظ قد يطلع على الإنسان إما لمرض أو لكبر سن أو لسوء توليه القضاء أو لمصيبة أصابته كموت ولده أو زوجته أو احتراق كتبه وأشبه ذلك، ويسمى المختلط. اختلط إذا ساء حفظه سوءا شديرا قيل اختلط، وإن كان ليس بجهم كثير قيل ساء حفظه ساء حفظه فقط، فإن اشتد سوء الحفظ قيل اختلط ولم تقبل روايته، لأن حينئذ لا يضبط، صار لا يضبط، قد يلقن قد يقلب الحديث، فلهذا يكون حديثه ضعيف لاختلاطه. فكر الشر
ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن.
نعم.
والمراد به من لم يرجح جانب إصابته نعم. على جانب خطئه.
نعم.
وهو على قسمين، إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه.
هذا المختلط حكم فيه إنه إذا تميز قبل ما كان قبل الاختلاط ورد ما بعد الاختلاط، إذا تميز، إذا عرف أنه حدث بهذا قبل الاختلاط قبل وما بعد الاختلاط لم يقبل، مثل عطاء بن السائب جماعة ضبطوا حديثه قبل الاختلاط فقبل، مثل حماد بن زيد وشعبة وسفيان جماعة ضبطوا حديثه قبل الاختلاط فصار روايته معنا مقبولة، وجماعة آخرون لم يروا عنه قبل الاختلاط ورووا عنه بعد الاختلاط، أو رووا عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز حديثه الذي قبل الاختلاط عندهم، فإن روايتهم عنه ضعيفة لأنهم رووا عنه بعد الاختلاط أو رووا عنه قبله وبعده ولم يتميز هذا من هذا فلا تقبل روايتهم. فالذين رووا عن عطاء قبل الاختلاط وضبطوه تقبل كشعبة وسفيان وحماد بن زيد وجماعة، والذين بعد الاختلاط لا تقبل روايتهم أو التبس عليهم الأمر ما ميزوا طوعا قبل وبعد لكن لم يميز لم يفصل هذا عن هذا. نعم. ما لم تميز حديث لم تتميز فلهذا حكموا بضعفه، إلا أن رواية العباد عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب عبد الله بن يزيد أكثر أحسن من غيره، إلا كلها ضعيفة لأن أحاديث لم تتميز.
يعني رواية
العباد أحسن ولكن ضعيفة، مع هذا ضعيف لكن يستشهد من باب الاستشهاد. نعم.
وكذا من اشتبه الأمر فيه.
نعم. وكذا من اشتبه الأمر فيه يكون حديث ضعيف. نعم. نعم.
وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه.
هذا معتبر، إذا توبع بمعتبر مثله أو أحسن منه صار حديث حسن، مثل روى بالله حديث وروى مثله كذلك شريك القاضي أو غيره شريك روى حديث مثله أو أحسن منه يكون حديث من باب الحسن إذا كان المتابع مثله أو أحسن منه. نعم. هذا معتبر.
وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء.
هذا إذا توبع المرسل أو المدلس أو سيء الحفظ بمثله أو أحسن منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل من باب الحسن لغيره، جاء من طريقين أو من ثلاثة طرق أو أكثر يكون من باب الحسن لغيره، إذا كان رواته فيهم مدلس أو فيهم مرسل أو فيهم مستور فهذا يكون حديث من باب الحسن لا من باب الحسن لغيره، إذا كان الطريقان أو الطرق لم تخلو من هؤلاء، إما من دلس الحديث أو أرسله أو كان مسورا، والمسور عندهم من روى عنه هناك أكثر ولم يوثق قال مسور وقال مجهول للحاكم ما تقدم. إذا روى عنه اثنان ولم يوثق فهذا يقال مسور وقال مجهول الحال. والمرسل الذي روى عن التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرسل ما رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم من دون رواية عن الصحابة، كان يقول عطاء قال رسول الله، عطاء أوس قال رسول الله، أبو مجاهد قال رسول الله، سمع مرسل ما رواه التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا روى آخر صار من باب الحسن، طريق أخرى عن صحابي آخر عن تابعي آخر مرسل، هذا من باب الحسن لغيره. نعم
صلى الله عليه.
نعم يعني يعتبر بحديثه بخلاف الساقط الضعيف لا يعتبر، لا كان معتبر يعني مثله مدلس ولا مرسل ولا مستور. أما واحد مجهول العين رواية ما 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 تقوي ما تنفع. لا إذا كان الثاني دون المقبول يعني مجهول العين ما هو مقبول، مجهول العين أو من من اشتد خطأ غلطه فحوش غلطه أو متهم أو متهم بالكذب أو كذاب ما ينفع. المعتبر المستور الحال، مستور الحال والمرسل والمدلس.
إذا جاء
سند الضعف من كثرة الأول ما أحد عنه حوشه، ثم جاء الحديث الصحيح يكون سند الحديث لمدح على الصحيح، إذا جاء سند صحيح لمدح على الصحيح يكون الآخر شاهد لن يقوي ولا يضر. إذا جاء سند صحيح اكتفي بالسند الصحيح والحمد لله، لا يكون مبني الصحيح إذا كان الحديث صحيح يكون صحيح، حسن لغيره إذا كانت الطرق كلها ضعيفة يكون حسن لغيره. نعم.
فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم.
نعم يعني ارتقى من درجة الضعف والرد والتوقف إلى قبول، كان حجة بسبب تعدد الطرق وكون الراوي مسورا أو مرسلا أو مدلسا لا فاحش الغلط ولا وضاعا ولا متهم بالكذب.
ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. ثم الإسناد
يعني انتهى بهذا ما يتعلق بالخبر من حيث القبول والرد، لأن ببيان أسباب الرد وأسباب التضعيف انتهى الكلام على ما يتعلق برد الحديث لسقط فيه أو طعن فيه، بقي الكلام في أشياء أخرى.
الله إليكم، توقف البعض في إطلاق اسم الحسن على توقف البعض في إطلاق اسم الحسن على هذا
بعض الناس لأجل الضعف في الطريقين.
ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي أو إلى الصحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللت ردة في الأصح، سمى صحابي ولو كان صغير لقي النبي وهو صغير، لقيه به أبوه من عبد الله بن أبي طلحة وأشباهه، هذا يسمى صحابي. ولو ارتد ثم رجع إلى الإسلام لا تزول الصحبة، كما جرى الأسد بن قيس وآخرين، هذا يسمى موضوع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بواسطة الصحابي وطلة في حديث السند كله، طلة يذكر الصحابي، طلة يذكر التابعين مع الصحابي، طلة يسوقه بالإسلام. نعم.
أو إلى التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول
من لقي الصحابي وهو مسلم هذا يقال التابعي، كابن المسيب وعطاء بن رباح وطاووس وغيره. نعم.
فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون الصحابي فيه مثله. ويقال للعبد
يقال المنتهي للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، والمنتهي للصحابي فقط يقال الموقوف، والمنتهي للتابع وما دونه يقال المقطوع، ويقال مرسل إلى كان نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال مرسل التابعي إذا حلف الصحابي ثم مرسلا، وإذا كان من كلام التابعي هو مقطوع. نعم.
ويقال للأخيرين الأثر،
ويسمى الخبر عن الصحابة وعن التابعين الأثر، ويقال لما يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع وحديث، وما ينتهي إلى الصحابي فقط أو التابعي فقط سمى الأثر، فيه آثار يعني عن الصحابة والتابعين غالبا، قد يطلق الأثر على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الغالب ما كان النبي يقال أحاديث، وما كان عن السلف من الصحابة والتابعين يقال آثار.
نعم. والمسند، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى
بفلا والمسند مقصود الفائدة في هذا أن تعرف أن الإسناد إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم فقط فهذا هو المرفوع، أما إذا قصر الراوي ووقف على السابع على الصحابة قال عمر قال الصديق قال أبو هريرة قال ابن عباس هذا يسمى الموقوف، وإذا انتهى إلى التابعين قال ابن المسيب قال طاووس قال كذا هذا يسمى الأثر، وهكذا من دونه يسمى أثر كأتباع التابعين في أثر عن فلان، أثر عن الأوزاعي في أثر عن فلان، عن الثوري عن ابن عيينة.
الشرح الله عليك.
نعم.
ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. نعم. والمتن هو غاية ما إليه الإسناد من وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو نحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك.
هل يعني واحد ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره؟ قد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقول قال رسول الله من يقول صلى الله عليه وسلم أمر سمعت الله يقول إنما العمل بالنيات، هذا من القول. والفعل مثل قول الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا، يصلي في سبو الصفوف، يفعل كذا، يأكل بيمينه، يأكل بثلاث أصابع، هذا من فعل. والتقرير كان يقول فعلت كذا وكذا، أكلت كذا والنبي ينظر، تناولت كذا والنبي ينظر، هذا من التقرير. إذا حكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيئا ويشاهده ولم يمكنه صلى الله عليه وسلم سمى تقرير، يعني أقره على ما فعل. وهذا كثير بالسنة، القول والفعل والتقرير، وكلها في حكم مرفوع. نعم.
صلى الله عليه. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة, أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر, عن الكتب القديمة فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما
ذكر ما يتعلق بحكم
ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع
كثير اللهم صل وسلم على كثير فإن المرفوع يكون صريحا ويكون حكما الصريح قال رسول الله سمعت رسول الله رأيت رسول الله والحكم أن يقول شيئا لا يمكن أن يقوله من جهة رأيه وليس من ينقل عن كتب الماضية عن بني إسرائيل فيكون لا حكم الرفع يعني مثله لا يقال من جهة الرأي فإذا قال الصحابي شيء لا يقال من الرأي وليس من ينقل عن بني إسرائيل يكون له حكم المرفوع يقول ابن عباس أمر الناس وأن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام مثل كنا نازل والقرآن ينزل ولو كان شيء من هذا نهى القرآن بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهنا
فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة ومثال المرفوع من الفعل حكما إن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين ومثال المرفوع من
وهذا فذلك كما هو عن عباس في صلاة الزلزلة في صلاة الكسوف حمله بعضهم على أن في حكم مرفوع وأن ليس لا مجال للاجتهاد يعني عبادة فدل على أنه صلى الزلزلة هكذا قال بعض العلم وحمل ذلك على الرفع لأنه فعل لا يحتمل الاجتهاد والعبادة من محل الاجتهاد وقال آخرون محتمل أنه اجتهاد رضي الله عنه وقاس الزلزلة على كسوف أنه ليس مقطوعا بأن لا يحتمل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الكسوف إن الله ورسوله يخوف بها عبادة وإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا قال بعضهم فلعل ابن عباس وما يروى عن علي كذلك إنما هو للعلة نعم
الله ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك،
مثل ما تقدم كنا نعزل والقرآن ينزل،
لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تقاتلون قوما الحديث،
يعني كرر قال إشارة قال رسول الله، هكذا مثل ما تقدم عن فلان يرفعه ينميه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم رواية، معناها الإشارة إلى أنه مرفوع، هذا يعني يعرف من تتبع في روايات عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واصطلاحهم، فأخذها أصحاب المصطلح ونبهوا عليها. من هذا ما قال العراقي رحمه الله في الألفية، وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفعا، فانتبه. نعم
الله يعني.
بعض اهل العلم يرى انه انواع الكسوف جاءت على انواع، ركوعين وثلاث ركوعات واربع وخمس، يعني خمس قراءات وخمس ركوعات، اما السجود ما تكرر سجدتين. وقال اخرون الصواب ركوعان فقط وقراءتان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره وعائشة، قالوا ما زاد على هذا هو وهم من بعض الرواة وليس بالصحيح، هذا رأي البخاري وجماعة رحمة الله عليهم، ما زاد لأن الواقعة واحدة، الكسوف وقع في اليوم اللي مات فيه إبراهيم، فقال الناس كتبت الشمس موت إبراهيم، فقال النبي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسف الموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، وقام وصلى ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين. قالوا هذا يدل على ان الواقع واحده، واصح ما روي قراءتان وركوعان وسجدتان في الصحيحين، اما ثلاث ركوعات واربع ركوعات هذه في صحيح مسلم خاصه، واما خمس ركوعات في عند ابي داود وجماعه، قالوا هذا وهم من بعض الرواه، وانما الصواب قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو الأفضل والأحوط وهو أخف على الناس وأيسر أيضا. نعم نظر الأظهر عدم الصلاة فيها، نعم لعدم الدليل. نعم نعم ما في باس، ثبت أنه قرأها في بعض الصلوات وكررها في ركعتين عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل غالبا يطول فيها. يقول أبو برزة رضي الله عنه كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة، الأصل فيها تطويل، يطول الأولى ويقصر في الثاني، لكن يخفف في بعض الأحيان حتى يعلم الناس أن هذا جائز وهذا جائز، يكون أكثر التطويل، وفي بعض الأحيان يخفف لا يطول حتى يعلم الناس جواز هذا وجواز هذا. يعني في الركعتين
أحسن الله إليكم، في حاشية على قول الحافظ كقول ابن السيرين عن أبي هريرة، يقول هو في الصحيحين عن أبي هريرة لكن من غير رواية ابن السيرين عنه،
من غير رواية ابن السيرين عنه. نعم.
فلعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله أراد أن يكتب الأعرج فكتب ابن سيرين، وبخاصة
هذا يراجع يحتاج أو يحتاج إلى مراجعة. نعم.
وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي فيه أصل في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره.
والصواب أنه إذا قال الصحابي من السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب الذي قال علي بن عبد الله والإجماع. إذا قال ابن عمر أو ابن عباس أو هريرة أو غيرهم من السنة كذا، فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا غيره، لأنهم إنما يحكون عن سنته صلى الله عليه وسلم لا عن سنة غيره.
نهاية الشريط الثالث. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، هاتف وفاكس 4280793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.